سيقول الجهال خفاف العقول من اليهود ومن على شاكلتهم من المنافقين: ما صرف المسلمين عن قبلة بيت المقدس التي كانت قبلتهم من قبل؟ قل أيها النبي مجيبا إياهم: لله وحده ملك المشرق والمغرب وغيرهما من الجهات، يوجه من شاء من عباده إلى أي جهة شاء، وهو سبحانه يهدي من يشاء من عباده إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وكما جعلنا لكم قبلة ارتضيناها لكم جعلناكم أمة خيارا عدولا وسطا بين الأمم كلها في العقائد والعبادات والمعاملات، لتكونوا يوم القيامة شهداء لرسل الله أنهم بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه لأممهم، وليكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كذلك شهيدا عليكم أنه بلغكم ما أرسل به إليكم. وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها وهي بيت المقدس إلا لنعلم علم ظهور يترتب عليه الجزاء: من يرضى بما شرعه الله ويذعن له فيتبع الرسول، ومن يرتد عن دينه ويتبع هواه فلا يذعن لما شرعه الله. ولقد كان أمر تحويل القبلة الأولى عظيما إلا على الذين وفقهم الله للإيمان به، وبأن ما يشرعه لعباده إنما يشرعه لحكم بالغة. وما كان الله ليضيع إيمانكم بالله، ومنه صلاتكم التي صليتموها قبل تحويل القبلة: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فلا يشق عليهم ولا يضيع ثواب أعمالهم. قد رأينا أيها النبي تحول وجهك ونظرك إلى جهة السماء ترقبا وتحريا لنزول الوحي بشأن القبلة وتحويلها إلى حيث تحب، فلنوجهنك إلى قبلة ترتضيها وتحبها وهي بيت الله الحرام بدل بيت المقدس الآن. فاصرف وجهك إلى جهة بيت الله الحرام بمكة المكرمة، وإنما كنتم أيها المؤمنون فتوجهوا إلى جهته عند أداء الصلاة. وإن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ليعلمون أن تحويل القبلة هو الحق المنزل من خالقهم ومدبر أمرهم لثبوته في كتابهم، وليس الله بغافل عما يعمل هؤلاء المعرضون عن الحق، بل هو سبحانه عالم بذلك وسيجازيهم عليه. والله لئن جئت أيها النبي الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى مصحوبا بكل آية وبرهان على أن تحويل القبلة حق ما توجهوا إلى قبلتك عنادا لما جئت به وتكبرا عن اتباع الحق، وما أنت بمتوجه إلى قبلتهم بعد أن صرفك الله عنها، وما بعضهم بمتوجه إلى قبلة بعض، لأن كل منهم يكفر الفريق الآخر. ولئن اتبعت أهواء هؤلاء في شأن القبلة وغيرها من الشرائع والأحكام من بعد ما جاءك من العلم الصحيح الذي لا مرية فيه، إنك حينئذ لمن الظالمين بترك الهدى واتباع الهوى. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على شناعة متابعتهم، وإلا فإن الله قد عصم نبيه من ذلك، فهو تحذير لأمته من بعده. من فوائد الآيات أن الاعتراض على أحكام الله وشرعه والتغافل عن مقاصدها دليل على السفه وقلة العلم. فضل هذه الأمة وشرفها، حيث أثنى الله عليها ووصفها بالوسطية بين سائر الأمم، التحذير من متابعة أهل الكتاب في أهوائهم لأنهم أعرضوا عن الحق بعد معرفته، جواز نسخ الأحكام الشرعية في الإسلام زمن نزول الوحي حيث نسخ التوجه إلى بيت المقدس وصار إلى المسجد الحرام. الذين آتيناهم الكتاب من علماء اليهود والنصارى يعرفون أمر تحويل القبلة الذي هو من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عندهم، كما يعرفون أولادهم ويميزونهم من غيرهم. ومع ذلك فإن طائفة منهم لا يكتمون الحق الذي جاء به حسدا من عند أنفسهم، يفعلون ذلك وهم يعلمون أنه الحق. هذا هو الحق من ربك، فلا تكونن أيها الرسول من الشاكين في صحته. ولكل أمة من الأمم جهة يتجهون إليها حسية كانت أو معنوية، ومن ذلك اختلاف الأمم في قبلتهم وما شرع الله لهم، فلا يضر تنوع وجهاتهم إن كان بأمر الله وشرعه. فتسابقوا أنتم أيها المؤمنون إلى فعل الخيرات التي أمرتم بفعلها، وسيجمعكم الله من أي مكان كنتم فيه يوم القيامة ليجازيكم على عملكم، إن الله على كل شيء قدير، فلا يعجزه جمعكم ولا مجازاتكم. ومن أي مكان خرجت وأينما كنت أيها النبي أنت وأتباعك، وأردت الصلاة فاستقبل جهة المسجد الحرام، فإنه الحق الموحى به إليك من ربك، وما الله بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليه وسيجازيكم به. ومن أي مكان خرجت أيها النبي وأردت الصلاة فاستقبل جهة المسجد الحرام، وبأي مكان كنتم أيها المؤمنون فاستقبلوا بوجهكم جهته إذا أردتم الصلاة، لئلا يكون للناس حجة يحتجون بها عليكم إلا الذين ظلموا منهم، فإنهم سيبقون على عنادهم ويحتجون عليكم بأوهى الحجج، فلا تخشوهم واخشوا ربكم وحده بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن الله قد شرع استقبال القبلة من أجل أن يتم نعمته عليكم بتمييزكم عن سائر الأمم، ولأجل هدايتكم إلى أشرف قبلة للناس. كما أنعمنا عليكم نعمة أخرى حيث أرسلنا إليكم رسولا من أنفسكم يقرأ عليكم آياتنا ويطهركم بما يأمركم به من الفضائل والمعروف وما ينهاكم عنه من الرذائل والمنكر، ويعلمكم القرآن والسنة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من أمور دينكم ودنياكم. فاذكروني بقلوبكم وجوارحكم أذكركم بالثناء عليكم والحفظ لكم، فالجزاء من جنس العمل، واشكروا لي نعمي التي أنعمت بها عليكم، ولا تكفروني بجحودها واستعمالها فيما حرم عليكم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة على القيام بطاعتي والتسليم لأمري، إن الله مع الصابرين يوفقهم ويعينهم. من فوائد الآيات إطالة الحديث في شأن تحويل القبلة لما فيه من الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ترك الجدال والاشتغال بالطاعات والمسارعة إلى الله أنفع للمؤمن عند ربه يوم القيامة، أن الأعمال الصالحة الموصلة إلى الله متنوعة ومتعددة، ولا بأس أن يختار المؤمن ما يميل إليه منها ويناسب حاله. عظم شأن ذكر الله جل وعلا حيث يكون ثوابه ذكر العبد في الملأ الأعلى. ولا تقولوا أيها المؤمنون في شأن من يقتلون في الجهاد في سبيل الله إنهم أموات ماتوا كما يموت غيرهم، بل هم أحياء عند ربهم، ولكن لا تدركون حياتهم لأنها حياة خاصة لا سبيل لمعرفتها إلا بوحي من الله. ولنمتحننكم بأنواع من المصائب، بشيء من الخوف من أعدائكم، وبالجوع لقلة الطعام، وبنقص في الأموال لذهابها أو مشقة الحصول عليها، وبنقص في الأنفس بسبب الآفات التي تهلك الناس أو بالشهادة في سبيل الله، وبنقص من الثمرات التي تنبتها الأرض. وبشر أيها النبي الصابرين على تلك المصائب بما يسرهم في الدنيا والآخرة، الذين إذا أصابتهم مصيبة من تلك المصائب قالوا برضا وتسليم، إنا ملك لله يتصرف فينا كيف يشاء، وإنا إليه عائدون يوم القيامة، فهو الذي خلقنا وتفضل علينا بمختلف النعم، وإليه مرجعنا ونهاية أمرنا. أولئك المتصفون بهذه الصفة لهم ثناء من الله عليهم في ملأ الملائكة الأعلى، ورحمة تتنزل عليهم، وأولئك هم المهتدون إلى طريق الحق. إن الجبلين المعروفين بالصفا والمروة قرب الكعبة من معالم الشريعة الظاهرة، فمن قصد البيت لأداء نسك الحج أو نسك العمرة فلا إثم عليه أن يسعى بينهما، وفي نفي الإثم هنا طمأنة لمن تحرج من المسلمين من السعي بينهما اعتقادا أنه من أمر الجاهلية، وقد بين الله تعالى أن ذلك من مناسك الحج، ومن فعل المستحبات من الطاعات متطوعا بها مخلصا فإن الله شاكر له يقبلها منه ويجازيه عليها، وهو العليم بمن يفعل الخير ويستحق الثواب. إن الذين يخفون ما أنزلنا من البينات الدالة على صدق النبي وما جاء به من اليهود والنصارى من بعد ما أظهرناه للناس في كتبهم أولئك يطردهم الله من رحمته ويدعو عليهم الملائكة والأنبياء والناس أجمعون بالطرد من رحمته إلا الذين رجعوا إلى الله نادمين على كتمان تلك الآيات الواضحات وأصلحوا أعمالهم الظاهرة والباطنة وبيّنوا ما كتموه من الحق والهدى فأولئك أقبلوا رجوعهم إلى طاعتي وأنا التواب على من تاب من العباد الرحيم بهم إن الذين كفروا وماتوا على الكفر قبل أن يتوبوا منه أولئك عليهم لعنة الله بطردهم من رحمته وعليهم دعاء الملائكة والناس كلهم بالطرد من رحمة الله والإبعاد منها ملازمين هذه اللعنة لا يخفف عنهم العذاب ولو يوما واحدا ولا يمهلون يوم القيامة ومعبودكم الحق أيها الناس واحد متفرد في ذاته وصفاته لا معبود بحق غيره وهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة الرحيم بعباده حيث أنعم عليهم النعم التي لا تحصى من فوائد الآيات الابتلاء سنة الله تعالى في عباده وقد وعد الصابرين على ذلك بأعظم الجزاء وأكرم المنازل مشروعية السعي بين الصفا والمروة لمن حج البيت أو اعتمر من أعظم الآثام وأشدها عقوبة كتمان الحق الذي أنزله الله والتلبيس على الناس وإضلالهم عن الهدى الذي جاءت به الرسل إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من عجائب الخلق وفي تعاقب الليل والنهار وفي السفن التي تجري في مياه البحار حاملة ما ينفع الناس من طعام ولباس وتجارة وغيرها مما يحتاجون إليه وفيما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بما ينبت فيها من الزرع والكلى وفيما نشره فيها من كائنات حية وفي تحويل الرياح من جهة لجهة وفي السحاب المذلل بين السماء والأرض إن في كل ذلك لدلائل واضحة على وحدانيته سبحانه لمن يعقلون الحجج ويفهمون الأدلة والبراهين ومع تلك الآيات الواضحة فإن من الناس من يتخذ من دون الله آلهة يجعلونهم نظراء لله تعالى يحبونهم كما يحبون الله والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لمعبوداتهم لأنهم لا يشركون مع الله أحدا ويحبونه في السراء والضراء وأما أولئك فإنهم يحبون آلهتهم في حال السراء أما في حال الضراء فلا يدعون إلا الله ولو يرى الظالمون بشركهم وارتكاب السيئات حالهم في الآخرة حين يشاهدون العذاب لعلموا أن المتفرد بالقوة جميعا هو الله وأنه شديد العذاب لمن عصاه لو يرون ذلك لما أشركوا معه أحدا وذلك حين يتبرأ الرؤساء المتبوعون من الضعفاء الذين اتبعوهم لما يشاهدونه من أهوال يوم القيامة وشدائده وقد تقطعت بهم كل أسباب النجاة ووسائلها وقال الضعفاء والأتباع ليت لنا رجعة إلى الدنيا فنتبرأ من رؤسائنا كما تبرأوا منا وكما أراهم الله العذاب الشديد في الآخرة يريهم عاقبة متابعتهم لرؤسائهم على الباطل ندامات وأحزانا وليسوا بخارجين أبدا من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض من حيوان ونبات وأشجار مما كان كسبه حلالا وكان طيبا في نفسه غير خبيث ولا تتبعوا مسالك الشيطان التي يستدرجكم بها إنه لكم عدو واضح العداوة ولا يجوز للعاقل أن يتبع عدوه الذي يحرص على إيذائه وضلاله فهو إنما يأمركم بما يسوء من الآثام وما يعظم من الذنوب وبأن تقولوا على الله في العقائد والشرائع بغير علم جاءكم عن الله أو رسله من فوائد الآيات المؤمنون بالله حقا هم أعظم الخلق محبة لله لأنهم يطيعونه على كل حال في السراء والضراء ولا يشركون معه أحدا في يوم القيامة تنقطع كل الروابط ويبرأ كل خليل من خليله ولا يبقى إلا ما كان خالصا لله تعالى التحذير من كيد الشيطان لتنوع أساليبه وخفائها وقربها من مشتهيات النفس وإذا قيل لهؤلاء الكفار اتبعوا ما أنزل الله من الهدى والنور قالوا معاندين، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من المعتقدات والتقاليد. أيتبعون آباءهم ولو كانوا لا يعقلون شيئا من الهدى والنور ولا يهتدون إلى الحق الذي يرضى الله عنه؟ ومثل الذين كفروا في اتباعهم لآبائهم كالراعي الذي يصيح مناديا على بهائمه فتسمع صوته ولا تفهم قوله، فهم صم عن سماع الحق سماعا ينتفعون به، بكم قد خرست ألسنتهم عن النطق بالحق، عمي عن إبصاره، ولهذا لا يعقلون الهدى الذي تدعوهم إليه. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله كلوا من الطيبات التي رزقكم الله وأباحها لكم، واشكروا لله ظاهرا وباطنا ما تفضل به عليكم من النعم، ومن شكره تعالى أن تعملوا بطاعته وأن تجتنبوا معصيته إن كنتم حقا تعبدونه وحده ولا تشركون به شيئا. إنما حرم الله عليكم من الأطعمة ما مات بغير زكاة شرعية، والدم المسفوح السائل، ولحم الخنزير، وما ذكر عليه غير اسم الله عند تذكيته. فإذا اضطر الإنسان إلى أكل شيء وهو غير ظالم بالأكل منها دون حاجة ولا متجاوز لحد الضرورة فلا إثم عليه ولا عقوبة، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. ومن رحمته أنه تجاوز عن أكل هذه المحرمات عند الاضطرار. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتب وما فيها من دلالة على الحق ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما يفعل اليهود والنصارى، ويشترون بكتمانهم لها عوضا قليلا كرئاسة أو جاه أو مال، أولئك ما يأكلون في بطونهم حقيقة إلا ما يكون سببا لتعذيبهم بالنار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة بما يحبون بل بما يسوءهم، ولا يطهرهم ويثني عليهم ولهم عذاب أليم. أولئك المتصفون بكتمان العلم الذي يحتاج إليه الناس هم الذين استبدلوا الضلالة بالهدى لما كتموا العلم الحق، واستبدلوا عذاب الله بمغفرته فما أصبرهم على فعل ما يسبب لهم دخول النار، كأنهم لا يبالون بما فيها من عذاب لصبرهم عليها. ذلك الجزاء على كتمان العلم والهدى بسبب أن الله نزل الكتب الإلهية بالحق، وهذا يقتضي أن تبين ولا تكتم. وإن الذين اختلفوا في الكتب الإلهية فآمنوا ببعضها وكتموا بعضها لفي جانب بعيد عن الحق. من فوائد الآيات أكثر ضلال الخلق بسبب تعطيل العقل ومتابعة من سبقهم في ضلالهم وتقليدهم بغير وعي، عدم انتفاع المرء بما وهبه الله من نعمة العقل والسمع والبصر يجعله مثل من فقد هذه النعم. من أشد الناس عقوبة يوم القيامة من يكتم العلم الذي أنزله الله والهدى الذي جاءت به رسله تعالى. من نعمة الله تعالى على عباده المؤمنين أن جعل المحرمات قليلة محدودة، أما المباحات فكثيرة غير محدودة. ليس الخير المرضي عند الله مجرد الاتجاه إلى جهة المشرق أو المغرب والاختلاف في ذلك، ولكن الخير كل الخير في من آمن بالله إلها واحدا، وآمن بيوم القيامة، وبجميع الملائكة، وبجميع الكتب المنزلة، وبجميع الأنبياء دون تفريق، وأنفق المال مع حبه والحرص عليه على ذوي قرابته ومن فقد أباه دون سن البلوغ، وذوي الحاجة والغريب الذي انقطع في السفر عن أهله ووطنه، والذين تعرض لهم حاجة توجب سؤال الناس، وصرف المال في تحرير الرقاب من الرق والأسر، وأقام الصلاة بالإتيان بها تامة على ما أمر الله، ودفع الزكاة الواجبة، والذين يوفون بعهدهم إذا عاهدوا، والذين يصبرون على الفقر والشدة وعلى المرض وفي وقت شدة القتال فلا يفرون، أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الذين صدقوا الله في إيمانهم وأعمالهم، وأولئك هم المتقون الذين امتثلوا ما أمرهم الله به واجتنبوا ما نهاهم الله عنه. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله فرض عليكم في شأن الذين يقتلون غيرهم عمدا وعدوانا معاقبة القاتل بمثل جنايته، فالحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد والأنثى تقتل بالأنثى. فإن عفى المقتول قبل موته أو عفى ولي المقتول مقابل الدية وهي مقدار من المال يدفعه القاتل مقابل العفو عنه، فعلى من عفى اتباع القاتل في طلب الدية بالمعروف لا بالمن والأذى، وعلى القاتل أداء الدية بإحسان من غير مماطلة وتسويف، وذلك العفو وأخذ الدية تخفيف من ربكم عليكم ورحمة بهذه الأمة. فمن اعتدى على القاتل بعد العفو وقبول الدية فله عذاب أليم من الله تعالى. ولكم فيما شرعه الله من القصاص حياة لكم بحقن دمائكم ودفع الاعتداء بينكم، يدرك ذلك أهل العقول الذين يتقون الله تعالى بالانقياد لشرعه والعمل بأمره. فرض عليكم إذا حضر أحدكم علامات الموت وأسبابه إن ترك مالا كثيرا أن يوصي للوالدين ولذوي القرابة بما حده الشرع، وهو ألا يزيد عن ثلث المال، وفعل هذا حق مؤكد على المتقين لله تعالى، وقد كان هذا الحكم قبل نزول آيات المواريث، فلما نزلت آيات المواريث بينت من يرث الميت ومقدار ما يرث. فمن غير في الوصية بزيادة أو نقص أو منع بعد علمه بالوصية فإنما يكون اسم ذلك التبديل على المغيرين لا على الموصي. إن الله سميع لأقوال عبيده عليم بأفعالهم، لا يفوته شيء من أحوالهم. من فوائد الآيات: البر الذي يحبه الله يكون بتحقيق الإيمان والعمل الصالح، وأما التمسك بالمظاهر فقط فلا يكفي عنده تعالى. من أعظم ما يحفظ الأنفس ويمنع من التعدي والظلم تطبيق مبدأ القصاص الذي شرعه الله في النفس وما دونها. عظم شأن الوصية، ولا سيما لمن كان عنده شيء يوصي به، وإثم من غير في وصية الميت وبدل ما فيها. فمن علم من صاحب الوصية ميلا عن الحق أو جورا في الوصية فأصلح ما أفسد الموصي بنصحه، وأصلح بين المختلفين على الوصية، فلا إثم عليه، بل هو مأجور على إصلاحه، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله فرض عليكم الصيام من ربكم كما فرض على الأمم من قبلكم لعلكم تتقون الله بأن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بالأعمال الصالحة، ومن أعظمها الصيام. الصيام المفروض عليكم أن تصوموا أياما قليلة من السنة، فمن كان منكم مريضا مرضا يشق معه الصوم أو مسافرا فله أن يفطر، ثم عليه أن يقضي بقدر ما أفطر من الأيام. وعلى الذين يستطيعون الصيام فدية إذا أفطروا، وهي إطعام مسكين عن كل يوم يفطرون فيه. وصومكم خير لكم من الإفطار وإعطاء الفدية إن كنتم تعلمون ما في الصوم من الفضل. وكان هذا الحكم أول ما شرع الله الصيام، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، ثم أوجب الله الصيام بعد ذلك وفرضه على كل بالغ قادر. شهر رمضان الذي بدأ فيه نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنزله الله هداية للناس، فيه الدلائل الواضحات من الهدى والفرقان بين الحق والباطل. فمن حضر شهر الصيام وهو مقيم صحيح فليصمه وجوبا، ومن كان مريضا يشق عليه الصوم أو مسافرا فله أن يفطر، وإذا أفطر فالواجب عليه أن يقضي تلك الأيام التي أفطرها. يريد الله بما شرع لكم أن يسلك بكم سبيل اليسر إلى العسر، ولتكملوا عدة صوم الشهر كله، ولتكبروا الله بعد ختام شهر رمضان ويوم العيد على أن وفقكم لصومه وأعانكم على إكماله، ولعلكم تشكرون الله على هدايتكم لهذا الدين الذي ارتضاه لكم. وإذا سألك أيها النبي عبادي عن قربي وإجابتي لدعائهم فإني قريب منهم، عالم بأحوالهم، سامع لدعائهم، فلا يحتاجون إلى وسطاء ولا إلى رفع أصواتهم. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني مخلصا في دعائه، فلينقادوا لي ولأوامري وليثبتوا على إيمانهم، فإن ذلك أنفع وسيلة لإجابتي، لعلهم يسلكون بذلك سبيل الرشد في شؤونهم الدينية والدنيوية. من فوائد الآيات: فضل الله شهر رمضان بجعله شهر الصوم بإنزال القرآن فيه، فهو شهر القرآن، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل في رمضان ويجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره. شريعة الإسلام قامت في أصولها وفروعها على التيسير ورفع الحرج، فما جعل الله علينا في الدين من حرج قرب الله تعالى من عباده وإحاطته بهم وعلمه التام بأحوالهم، ولهذا فهو يسمع دعاءهم ويجيب سؤالهم. قد كان في أول الأمر يحرم على الرجل إذا نام في ليلة الصيام ثم استيقظ قبل الفجر أن يأكل أو يقرب أهله، فنسخ الله ذلك وأباح الله لكم أيها المؤمنون في ليالي الصيام جماع نسائكم، فهن ستر وإعفاف لكم وأنتم ستر وإعفاف لهن، لا يستغني بعضكم عن بعض، علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم بفعل ما نهاكم عنه فرحمكم وتاب عليكم وخفف عنكم، فالآن جامعوهن واطلبوا ما قدر الله لكم من الذرية، وكلوا واشربوا في الليل كله حتى يتبين لكم طلوع الفجر الصادق ببياض الفجر وانفصاله عن سواد الليل، ثم أكملوا الصيام بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر حتى تغيب الشمس، ولا تجامعوا النساء وأنتم معتكفون في المساجد، لأن ذلك يبطله. تلك الأحكام المذكورة هي حدود الله بين الحلال والحرام، فلا تقربوها أبدا، فإن من اقترب من حدود الله يوشك أن يقع في الحرام. وبمثل هذا البيان الواضح الجلي لتلك الأحكام يبين الله آياته للناس لعلهم يتقونه بفعل ما أمر وترك ما نهى. ولا يأخذ بعضكم مال بعض بوجه غير مشروع كالسرقة والغصب والغش، ولا تخاصموا بها إلى الحكام لتأخذوا طائفة من أموال الناس متلبسين بالمعصية، وأنتم تعلمون أن الله حرم ذلك، فالإقدام على الذنب مع العلم بتحريمه أشد قبحا وأعظم عقوبة. يسألونك أيها الرسول عن تكوين الأهلة وتغير أحوالها، قل مجيبا إياهم عن حكمة ذلك: إنها مواقيت للناس يعرفون بها أوقات عبادتهم كأشهر الحج وشهر الصيام وتمام حول الزكاة، ويعرفون أوقاتهم في المعاملات كتحديد آجال الديات والديون. وليس البر والخير أن تأتوا البيوت من ظهورها عند إحرامكم بالحج أو العمرة كما كنتم تزعمون في الجاهلية، ولكن البر حقيقة بر من اتقى الله في الظاهر والباطن، ولكن مجيئكم للبيوت من أبوابها فهو أيسر لكم وأبعد عن المشقة، لأن الله لم يكلفكم بما فيه عسر ومشقة عليكم، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية من العمل الصالح لعلكم تفلحون بنيل ما ترغبون فيه والنجاة مما ترهبون منه. وقاتلوا ابتغاء رفع كلمة الله الذين يقاتلونكم من الكفار ليصدوكم عن دين الله، ولا تتجاوزوا حدود الله بقتل الصبيان والنساء والشيوخ أو بالتمثيل بالقتلى ونحو ذلك، إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده فيما شرع وحكم. من فوائد الآيات: مشروعية الاعتكاف، وهو لزوم المسجد للعبادة، ولهذا ينهى عن كل ما يعارض مقصود الاعتكاف ومنه مباشرة المرأة. النهي عن أكل أموال الناس بالباطل وتحريم كل الوسائل والأساليب التي تقود لذلك ومنها الرشوة. تحريم الاعتداء والنهي عنه لأن هذا الدين قائم على العدل والإحسان. واقتلوهم حيث لقيتموهم وأخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه وهو مكة. والفتنة الحاصلة بصد المؤمن عن دينه ورجوعه إلى الكفر أعظم من القتل، ولا تبدأوهم بقتال عند المسجد الحرام تعظيما له حتى يبدأوكم بالقتال فيه، فإن بدأوا بالقتال في المسجد الحرام فاقتلوهم، ومثل هذا الجزاء وهو قتلهم إذا اعتدوا في المسجد الحرام يكون جزاء الكافرين، فإن انتهوا عن قتالكم وكفرهم فانتهوا عنهم، إن الله غفور لمن تاب فلا يؤاخذهم بذنوبهم السابقة، رحيم بهم لا يعاجلهم بالعقوبة. وقاتلوا الكفار حتى لا يكون منهم شرك ولا صد للناس عن سبيل الله ولا كفر، ويكون الدين الظاهر دين الله. فإن انتهوا عن كفرهم وصدهم عن سبيل الله فاتركوا قتالهم، فإنه لا عدوان إلا على الظالمين بالكفر والصد عن سبيل الله. الشهر الحرام الذي مكنكم الله فيه من دخول الحرم وأداء العمرة سنة سبع هو عوض عن الشهر الحرام الذي صدكم فيه المشركون عن الحرم سنة ست. والحرمات كحرمة البلد الحرام والشهر الحرام والإحرام يجري فيها القصاص من المعتدين، فمن اعتدى عليكم فيها فعاملوه بمثل فعله ولا تتجاوزوا حد المماثلة، إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده، وخافوا الله في تجاوز ما أذن لكم فيه، واعلموا أن الله مع المتقين له بالتوفيق والتأييد. وأنفقوا المال في طاعة الله من الجهاد وغيره، ولا تلقوا بأنفسكم إلى الهلاك بأن تتركوا الجهاد والبذل في سبيله، أو بأن تلقوا بأنفسكم فيما يكون سببا لهلاككم، وأحسنوا في عباداتكم ومعاملاتكم وأخلاقكم، إن الله يحب المحسنين في كل شؤونهم، فيعظم لهم الثواب ويوفقهم للرشاد. وأدوا الحج والعمرة تامين مبتغين وجه الله تعالى، فإذا منعتم من إتمامهما بمرض أو بعدو فعليكم بذبح ما تيسر من الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم لتتحللوا من إحرامكم. ولا تحلقوا رؤوسكم أو تقصروها حتى يبلغ الهدي الموضع الذي يحل فيه ذبحه، فإن كان ممنوعا من الحرم فليذبح حيث منع، وإن كان غير ممنوع من الحرم فليذبح في الحرم يوم النحر وما بعده من أيام التشريق. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من شعر رأسه كقمل ونحوه فحلق رأسه بسبب ذلك فلا حرج عليه، وعليه أن يفدي عن ذلك إما بصيام ثلاثة أيام أو بإطعام ستة مساكين من مساكين الحرم أو بذبح شاة توزع على فقراء الحرم. فإن كنتم غير خائفين فمن استمتع منكم بأداء العمرة في أشهر الحج وتمتع بما حرم عليه من محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج من عامه فليذبح ما تيسر له من شاة، أو يشترك سبعة في ذبح بعير أو بقرة. فإذا لم يقدر على الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام من أيام المناسك بدلا منه، وعليه صيام سبعة أيام بعد رجوعه إلى أهله ليكون مجموع الأيام عشرة كاملة. ذلك التمتع مع وجوب الهدي أو الصيام للعاجز عن الهدي هو لغير أهل الحرم ومن يقيم قريبا من الحرم، لأنهم لا حاجة بهم إلى التمتع، فهم لوجودهم بالحرم يكفيهم مطلق الطواف عن التمتع بالعمرة إلى الحج. واتقوا الله باتباع ما شرع وتعظيم حدوده، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره. من فوائد الآيات: مقصود الجهاد وغايته جعل الحكم لله تعالى وإزالة ما يمنع الناس من سماع الحق والدخول فيه. ترك الجهاد والقعود عنه من أسباب هلاك الأمة، لأنه يؤدي إلى ضعفها وطمع العدو فيها. وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما، وجواز التحلل منهما بذبح هدي لمن منع عن الحرم. وقت الحج أشهر معلومات تبدأ بشهر شوال وتنتهي بعشر ذي الحجة، فمن أوجب على نفسه الحج في هذه الأشهر وأحرم به حرم عليه الجماع ومقدماته، ويتأكد في حقه حرمة الخروج عن طاعة الله بارتكاب المعاصي لعظم الزمان والمكان، ويحرم عليه الجدال المؤدي إلى الغضب والخصومة. وما تفعل من خير يعلمه الله فيجازيكم به، واستعينوا على أداء الحج بأخذ ما تحتاجون إليه من طعام وشراب، واعلموا أن خير ما تستعينون به في كل شؤونكم هو تقوى الله، فخافوني بامتثال أوامري واجتناب نواهي يا ذوي العقول السليمة. ليس عليكم إثم أن تطلبوا رزق الحلال بالتجارة وغيرها في أثناء الحج، فإذا دفعتم من عرفات بعد وقوفكم فيها يوم التاسع متوجهين إلى مزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة، فاذكروا الله بالتسبيح والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام بمزدلفة، واذكروا الله لهدايته لكم إلى معالم دينه ومناسك حج بيته، فقد كنتم من قبل ذلك من الغافلين عن شريعته. ثم ادفعوا من عرفات كما كان يصنع الناس المقتدون بإبراهيم عليه السلام، لا كما كان يصنع من لا يقف بها من أهل الجاهلية، واطلبوا المغفرة من الله على تقصيركم في أداء ما شرع، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. فإذا أنهيتم أعمال الحج وفرغتم منها فاذكروا الله وأكثروا من الثناء عليه كفخركم بآبائكم وثنائكم عليهم، أو أشد ذكرا لله من ذكر آبائكم، لأن كل نعمة تنعمون بها هي منه سبحانه وتعالى. والناس مختلفون، فمنهم الكافر المشرك الذي لا يؤمن إلا بهذه الحياة الدنيا، فلا يسأل ربه إلا نعيمها وزينتها من الصحة والمال والولد، وليس لهم نصيب مما أعد الله لعباده المؤمنين في الآخرة لرغبتهم في الدنيا وإعراضهم عن الآخرة. وفريق من الناس مؤمن بالله يؤمن بالآخرة فيسأل ربه نعيم الدنيا والعمل الصالح فيها، كما يسأله الفوز بالجنة والسلامة من عذاب النار. أولئك الداعون بخيري الدنيا والآخرة لهم حظ من ثواب عظيم بما اكتسبوا من الأعمال الصالحة في الدنيا، والله سريع الحساب للأعمال. من فوائد الآيات: يجب على المؤمن التزود في سفر الدنيا وسفر الآخرة، ولذلك ذكر الله أن خير الزاد هو التقوى. مشروعية الإكثار من ذكر الله تعالى عند إتمام نسك الحج. اختلاف مقاصد الناس، فمنهم من جعل همه الدنيا فلا يسأل ربه غيرها، ومنهم من يسأله خير الدنيا والآخرة، وهذا هو الموفق. واذكروا الله بالتكبير والتهليل في أيام قلائل، هي 11، 12، و13 من ذي الحجة. فمن تعجل وخرج من منى بعد الرمي في اليوم 12 فله ذلك، ولا إثم عليه، لأن الله خفف عنه. ومن تأخر إلى 13 حتى يرمي فله ذلك، ولا حرج عليه، وقد جاء بالأكمل، واتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لمن اتقى الله في حجه فجاء به كما أمر الله. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأيقنوا أنكم إليه وحده ترجعون وتصيرون، فيجازيكم على أعمالكم. ومن الناس منافق يعجبك أيها النبي كلامه في هذه الدنيا، فتراه حسن المنطق حتى لا تظن صدقه ونصحه، وإنما قصده حفظ نفسه وماله، ويشهد الله وهو كاذب على ما في قلبه من إيمان وخير، وهو شديد الخصومة والعداوة للمسلمين. وإذا أدبر عنك وفارقك سعى مجتهدا في الأرض من أجل أن يفسد بالمعاصي ويتلف الزرع ويقتل المواشي، والله لا يحب الفساد في الأرض ولا يحب أهله. وإذا قيل لذلك المفسد على سبيل النصح اتق الله بتعظيم حدوده واجتناب نواهيه، منعته الأنفة والكبر عن الرجوع للحق وتمادى في الإثم، فجزاؤه الذي يكفيه دخول جهنم ولبئس المستقر والمقام لأهلها. ومن الناس مؤمن يبيع نفسه فيبذلها طاعة لربه وجهادا في سبيله وطلبا لمرضاته، والله واسع الرحمة بعباده رؤوف بهم. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله دخلوا في الإسلام جميعه ولا تتركوا منه شيئا، كما يفعل أهل الكتاب من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض، ولا تتبعوا مسالك الشيطان، لأنه لكم عدو واضح العداوة مظهرها. فإن وقع منكم زلل وميل من بعد ما جاءتكم الدلائل الواضحات التي لا لبس فيها، فاعلموا أن الله عزيز في قدرته وقهره، حكيم في تدبيره وتشريعه، فخافوه وعظموه. ما ينتظر هؤلاء المتبعون مسالك الشيطان المائلون عن طريق الحق إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة إتيانا يليق بجلاله سبحانه في ظلل من السحاب للقضاء بينهم، وتأتيهم الملائكة محيطة بهم من كل جانب، وعندئذ يقضى أمر الله فيهم ويفرغ منه، وإلى الله سبحانه وحده ترجع أمور الخلائق وشؤونهم. من فوائد الآيات: التقوى حقيقة لا تكون بكثرة الأعمال فقط، وإنما بمتابعة هدي الشريعة والالتزام بها. الحكم على الناس لا يكون بمجرد أشكالهم وأقوالهم، بل بحقيقة أفعالهم الدالة على ما أخفته صدورهم. الإفساد في الأرض بكل صوره من صفات المتكبرين التي تلازمهم، والله تعالى لا يحب الفساد وأهله. لا يكون المسلم مسلما حقيقة لله تعالى حتى يسلم لهذا الدين كله ويقبله ظاهرا وباطنا.